الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: النسخ، والنسخ واقع وهو رفع الحكم الشرعي بإطلاق متراخ عنه، ويجوز نسخ الكتاب بالسنة والعكس، وهو في القرآن على أنواع ثلاثة، ويجوز بالأخف أو بالأمثل والأثقل وإلى بدل وغير بدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الموافق للسادس عشر من شهر جمادى لعام 36، في جامع أبي بكر الثقفي في العارضية في دولة الكويت، نكمل شرح المختصر. وقفنا على باب النسخ. قال المؤلف: والنسخ واقع. في قول النسخ واقع دلالة على أن وقوع النسخ وجوده، والنسخ لم ينكره أحد من علماء الإسلام ولا حتى من غير علماء الإسلام، كل الملل أقرت به وآمنت به. وتعريفه: رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. هذا أحسن ما قيل في تعريفه، أنه رفع الحكم الشرعي. ففي قولنا رفع الحكم الشرعي فائدة، وهي رفع الحكم الوضعي أو البراءة الأصلية أو الحكم العقلي. فرفع الحكم العقلي لا يسمى نسخا، رفع الحكم العقلي لا يسمى إيش؟ نسخا. بماذا يسمى؟ من يعرف؟ نسميه ابتداء تشريع، ابتداء تشريع، لا نسميه نسخ، لا نسميه نسخ. مثل فرضية الصلاة، فالصلاة نسخت أو رفعت الحكم العقلي، فالعقلي أن الذمة بريئة، ليس لها، ليس على الإنسان صلاة، فجاء الحكم الشرعي رفع هذا الأمر، وهي يسمى البراءة العقلية أو البراءة الأصلية. وقول الحكم الشرعي، كلمة الحكم الشرعي يخرج غير الحكم الشرعي، فإن هذا أيضا لا يسمى نسخا. بخطاب، قولنا بخطاب، المراد بالخطاب الوحي، وهذا دلالة على أن النسخ لا يقع إلا بإيش؟ بالوحي. وبناء على ذلك لا يقع النسخ بالإجماع، ولا يقع النسخ بالقياس، ولا يقع النسخ بقول الصحابة، ولا يقع النسخ بسد ذرائع أو غيرها من الأدلة. هنا بمعنى أن النسخ لا يقع بهذه الأشياء، لكن قد يعلم النسخ بها. فرق بين كوننا نعلم النسخ بها وبين أن نقول النسخ وقع بها. ولذلك حين تجلس كتب العلماء يقولون: وهذا منسوخ بالإجماع، وهذا منسوخ بالقياس، وهذا منسوخ بقول الصحابة. لا يريدون أن الناسخ هو الإجماع، إنما علم النسخ بطريق الإجماع، وعلم النسخ بطريق القياس، وعلم النسخ بطريق قول الصحابة. هذا المراد. فقولهم إذا قيل مثلا هذا منسوخ بالإجماع، لا يريدون أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. فقولنا إذن بخطاب هو دلالة على أن النسخ لا يقع إلا بالوحي، والوحي لا يكون إلا بالكتاب والسنة، فلا يكون النسخ إلا بالقرآن، ولا يكون النسخ إلا بالسنة، لا يقع النسخ إلا بالقرآن أو السنة. لكن إذا سمعنا العلماء يقولون منسوخ بالإجماع، مرادهم أن الإجماع طريق للعلم به، وإلا وقع النسخ بالقرآن لكن علمناه عن طريق الإجماع. متراخ عنه، هذا القيد مفيد جدا لمعرفة الفرق بين النسخ والتخصيص، لمعرفة الفرق بين النسخ، لأن النسخ والتخصيص بينهم تشابه قوي جدا، حتى أن السلف كانوا يسمون التخصيص يسمونه نسخ في اصطلاحاته. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أشهد أن آية النساء الصغرى نسخت آية النساء الكبرى. أشهد أن آية النساء الصغرى نسخت آية النساء الكبرى، يريد أن آية وأولات الأحمال مخصصة لآية والذين يتوفون منكم، فهو ليس نسخ إنما هو تخصيص. فإذا النسخ يسمى عند علماء يسمى تخصيص، فبينهما تشابه. لكن أهم فرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يجب أن يتأخر، يجب أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، يجب أن يتأخر الناس. أما التخصيص يجب أن يقترن الناس المخصص بالمخصص. لماذا؟ لأن النسخ بيان، لأن النسخ بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة عظيمة، لأن النسخ التخصيص، لأن التخصيص بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت خاص. أما النسخ ليس بيان، النسخ ليس بيان، ولذلك يجب أن يتأخر. هذا أحد الفروق بين النسخ والتخصيص، وبينهم فروق كثيرة، بين النسخ والتخصيص فروق كثيرة. هذا من أهمها، ومن أهمها أيضا وهو يعتبر الفرق الجوهري بين النسخ والتخصيص، هذا أهم فرق بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص المتكلم يريد المخصص، عنده إرادة أو قصد. فأنا لما أقول حضر الطلاب إلا زيد، فأنا من أول ما تكلمت وأنا أريد إخراج زيد من البداية، من أول ما نطقت وأنا أريد إخراج زيد. أما النسخ فالمتكلم لا يريد إخراج الناس أو المنسوخ. المتكلم حينما يتكلم في النسخ لا يريد بداية إخراج المنسوخ حتى يأتي نص آخر بعد زمن أو بعد فترة، حتى يأتي نص آخر بعد زمن وفترة فيخرج المنسوخ. فمثلا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية أول ما نزلت كان مراد الله أن المرأة تعتد سنة كاملة ولا يريد إخراج ما سوى الأربعة أشهر وعشرة، حتى عمل الناس بها زمنا، يعني أخذت المرأة في ذلك الزمن أول الإسلام إذا توفي عنها زوجها عدتها سنة كاملة، تعتد سنة كاملة. ثم خفف الله بعد ذلك ونزلت آية النسخ، نزلت آية النسخ وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصي ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فأصبحت عدة المرأة بعد أن كانت سنة كاملة أصبحت أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا تجد أن المنسوخ كان يعني دخوله في الخطاب أول أمر كان واجبا، بخلاف النسخ، بخلاف التخصيص فإنه غير مراد. واضح؟ هذا أهم فرق. كذلك من الفروق بين النسخ والتخصيص، نذكر بعضه اللي كثيرة، أن النسخ يقع على الكل، ويمكن أن يقع على البعض، أما التخصيص فلا يمكن يقع على الكل، لا يمكن يقع إلا على البعض. يعني ما تقول حضر الطلاب إلا الطلاب، ما يمكن هذا. أو تقول له 10 دراهم إلا 10 دراهم، هذا ما يعرف أبدا. أما النسخ يقع على الكل، أما التخصيص يقع على البعض، تقول له 10 دراهم إلا 3 إلا 5، يجوز هذا، واضح؟ فهذا من أقوى الفروق أيضا بين النسخ والتخصيص، أن النسخ يقع على الكل وربما يقع على البعض كما في آية العدة التي معنا. أما التخصيص فلا يمكن يقع على الكل، لا يمكن يقع إلا على البعض. نكتفي بهذه الفروق، ولا هي فروق كثيرة تصل إلى أكثر من 10 فروق. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالسنة والعكس. النسخ يجوز، يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، والعكس بمعنى أن ينسخ، أن تنسخ السنة بالكتاب. أنا نصيت على هذه المسألة لأنها خلافية، بل ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، واختار هذا أئمة العلم الكبار، حتى هذا الرأي للشافعي، ورأي أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة كبيرة من العلماء، عندهم يرون أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. وحجة الإمام الشافعي بذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: والقرآن ليست السنة مثله ولا خير منه. لكن الجواب على هذا الدليل أن يقال: إن الخيرية هنا باعتبار المكلف لا باعتبار الدليل، بمعنى أن الله تعالى لا ينسخ حكما للمكلف إلا ويأتي بحكم مثله أو حكم خير منه. والخيرية قد تكون خيرية أخروية وقد تكون خيرية دنيوية. فإذا نسخ الله الأخف بالأثقل فهذا غالبا خيرية أخروية، كنسخ يوم عاشوراء بصيام رمضان. فيوم عاشوراء نسخ وأتى بدله صيام رمضان، فأيهم أثقل على المكلف، يصوم يوم ولا يصوم 30 يوم؟ الأثقل عليه أن يصوم 30 يوم. ولكن أيهم أعظم أجر في الآخرة، 30 يوم ولا يوم واحد؟ 30 يوم أكثر أجر وأعظم أجر، فكان خيرا له في الآخرة. وقد يكون خيرا له في الدنيا من باب تخفيف الله وتيسيره له، كنسخ الأثقل بالأخف. فإن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر كان قد أثقل التكاليف على الرعيل الأول، لأن الحمل عليهم ثقيل، الحمل على الصحابة، الصحابة رضوان الله، أثقل من غيرهم، فهم محتاجين إلى أن يثقل عليهم حتى يتحملوا هذه الأحكام الثقيلة، لأنهم خير الأمة وهم أصفى الأمة وهم كالذهب، والذهب كلما شد عليه في النار كلما ازداد صفاء ونقاء، وكان خير وأفضل أنواع الذهب هو الذي يشد أو يولع عليه كثيرا في النار حتى يصفو ويصير صافي جدا. الصحابة كان الرجل منهم يجب أن يقابل 10 ويثبت، ولا يجوز له أن يفر من الزحف ولو كان الجيش الذي أمامهم أكثر منهم 10 مرات. لو كان جيش المسلمين 1000 وجيش الكفار 10,000 فلا يجوز لهم أن يهربوا، بل يجب أن يثبتوا حتى ينتصروا. لكن في آخر الإسلام خفف الله، قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فأمر الرجل أن يصبر مقابل اثنين وخفف عنه. كذلك في أول الإسلام وجب على الناس أن يصلوا 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا الشاق عليهم. فناظر موسى عليه الصلاة والسلام نبينا محمد وطلب منه أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف كما في قصة الإسراء، فأخذ يراجع الله ويسأله التخفيف حتى جعلها 5 في اليوم والليلة، وأجرها باقي بأجر 50 صلاة، فهذا أعظم أجر. فعلى كل نجد أن النسخ في قول تعالى ما ننسخ من آية، أن الآية محمولة على الخيرية الدينية والدنيوية للمكلف، وعند ذلك لا يكون في الدليل حجة. وقد قلنا لكم إن الدليل يكون غير حجة إذا لم يصح الاستدلال به، وهنا اختل الشرط الثاني من شروط الدليل وهو عدم صحة الاستدلال. وإن كان الدليل صحيح الثبوت لكن لم يصح الاستدلال فيه، فلذلك كان ضعيفا ولا يحتج به. استدلوا ثانيا وهو أقوى دليل لهم، قالوا لم يوجد يعني آية في القرآن نسختها أو نسخها حديث، ما وجد هذا، دوروا لنا ما في. قلنا لهم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، هذه عامة، وقد نسختها أو نسخها قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قالوا هذا مو بنسخ، قلنا ما هو، قال تخصيص، فخصت الآية بإيش؟ بالحديث. قلنا له طيب قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، لما ذكر الله محرمات من المطعومات وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير قال إلا ما يتلى عليكم، فهذه عامة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكان ناسخا لهذه الآية، قالوا ليس هذا تخصيص، أيضا هذا ليس هذا نص بل هو تخصيص. فالعلاقة بين الحديث والآية علاقة عام وخاص وليست علاقة ناسخ ومنسوخ، فأقفلوا علينا الأبواب من كل مكان، وهذا قول قوي. لكن بقينا في بعض الأمثلة التي لا يستطيعون يجيبون عليها، ومن ذلك أن الله تعالى حرم القتال في مكة، قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فحرم القتال في مكة. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة ولم يقاتل، وصرح بذلك بقوله فقال أذن لي فيها ساعة من النهار، لما ذكر حرمة مكة وأنها محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض وأن تحريمها باق إلى أن يرث الأرض ومن عليها، قال وأحلت لي ساعة من النهار، يعني ما أذن لي أن أقاتل فيها إلا ساعة من النهار، وهي ساعة فتح مكة لما فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكة فتحت عدوى. قال ثم عادت حرمتها كما كانت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكان الحل القتال في مكة لم يكن إلا ساعة من النهار وهي ساعة فتح مكة، ولذلك مكة لما فتحت لن يعود إليها الكفر مرة أخرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن تكون دولة كفر أبدا. ولذلك لما فتحت مكة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونجح، خلاص الهجرة انتهت، لا يمكن يهاجر الإنسان من مكة إطلاقا، لأن يعني مكة سوف تبقى دولة إسلامية ومدينة إسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المثال لا يمكن يقول عنه إن العلاقة بين الحديث وبين الآية إنها علاقة إيش؟ علاقة إيش؟ من يعني؟ عام وخاص، ما يمكن يقولون، مستحيل. إذا ما بقي إلا أن يكون العلاقة بينهما علاقة ناسخ ومنسوخ بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أحلت لي ساعة النار ثم عادت حرمتها، ثم عادت حرمتها. بناء على هذا الأثر يبقى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة وهو القول الصحيح. أما نسخ السنة بالقرآن فمحل اتفاق، لم يخالف فيه إلا بعض العلماء، وإلا فالمسألة شبه إجماع. وقد وقع نسخ السنة بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلت قريش بعمه حمزة كما فعلت هند بن عتبة حينما بقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها بفمه، يعني أكلتها، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظر عمه هذا المنظر أقسم بالله ليمثلن بمئة منهم، يعني لا يذبحن مئة رجل ويفعل فيهم كما فعل بعمه، ولكن نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، ونزل قوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فنسخ هذا الحكم، نسخت السنة بالقرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذه الآية أو هذا الحديث جاء نسخه بأن الكافر إذا كان يهوديا أو نصرانيا فإنه يقاتل حتى يقع منه أحد أمرين، إما الشهادة أو الجزية، إما الشهادة أو الجزية. فإن أتى بالجزية ورفض أن يسلم فإنه يكف عن قتاله. فكانت هذه الآية أو هذا الحديث منسوخ بالقرآن. قال وهو في القرآن، أي النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع. هذه الأنواع الثلاثة نسخ القرآن، نسخ التلاوة والحكم، تنسخ الآية تلاوة وحكما، مثل آية ذكرتها عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 آيات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، يعني من أول لا يحرم ولا يعتبر الولد ولد إلا إذا رضع من الأجنبية 10 مرات. وهذه كانت آية من القرآن نزلت، ونزلت آية أخرى من القرآن نسختها، قالت فنسخنا بقوله تعالى 5 رضعات معلومات يحرم، أيضا هذه آية من القرآن، كانت آية من القرآن. قالت وتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن، يعني أن نسخها نسخ آية 5 رضعات نسخ تلاوة أو نسخ حكم، من يعني؟ نسخ تلاوة، لكن نسخ التلاوة تأخر حتى كان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس لم يبلغه النسخ فكان يتلو بها على أنها قرآن، ولذلك قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يتلون، يعني هذه الآية كانت تتلى. ما معنى تتلى؟ أن نسخها تأخر حتى بعض الناس ما يدري أنها منسوخة فكان يقرأه في الصلاة، يقرأ قوله تعالى 5 رضعات معلومات يحرم. فهذا النوع الثاني وهو نسخ إيش؟ التلاوة وبقاء الحكم. ومنه آية في سورة الأحزاب نسخت، وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. فهذه الآية كانت تتلى في القرآن لكن الله نسخ تلاوتها وأبقى حكمها، وهي إقامة الحد على الرجل السيب أو المرأة السيبة، لأن معنى الشيخ والشيخة معناها السيب والسيبة، معناها السيب والسيبة، إذا زنيا فارجموهما البتة، فيرجموا بالحجارة البتة يعني حتى يموتوا، يرجمون حتى يقضى عليهم إذا وقع منهم الزنا وكان الرجل متزوجا أو المرأة متزوجة. هذه الآية أيضا نقول هي مما نسخ إيش؟ تلاوته وبقي حكمه، وهو النوع الثاني. النوع الثالث عكسه، نسخ حكمه وبقي تلاوته، وعبد الله سوف يتلو علينا الآية المنسوخة حكما وباقيا تلاوته. والذين يتوفون منكم تحت سورة البقرة من يعرفها؟ نعم، متاع من الحول. هذه الآية كانت عدة المرأة فيها سنة كاملة، نسخ الحكم وبقيت التلاوة، موجودة في القرآن، موجودة في القرآن. وكذلك الآية التي اتلوناها قبل قليل من يعرفها؟ أن نسخ حكمها وبقيت التلاوة، آية المائدة أو نعم آية الأنفال. نعم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية نسخت حكما وبقيت تلاوة، هذا أنواعها. قال ويجوز بالأخف والأثقل وبالأمثل، هذه ضربنا لها مثال فيما سبق. أما النسخ بالأمثل أي بالمساوي، فمثل نسخ القبلة، القبلة كانت أول ما كانت المسجد الأقصى، ثم نسخت إلى الكعبة، فهذا نسخ أمثل بأمثل أو مساوي بمساوي. قال المؤلف ويقع النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. من يأتي بنسخ إلى بدل؟ نعم، أكثر الآيات اللي ذكرناها كلها نسخ إلى بدل. فنسخ السنة كاملة نسخ بدلها إيش؟ 4 أشهر و10، 50 صلاة نسخ بدلها وأتي بدلها بإيش؟ 5 صلوات. يوم عاشوراء نسخ وجوبه يعني، أما استحبابه فباقي، نسخ وجوبه وبقي وجوب 30 يوما إيش؟ رمضان، وهكذا. لكن من يأتي مثال بنسخ إلى غير بدل؟ نعم، آية المناجاة. أحسنت يا سعد، آية المناجاة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين قبل أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم مع الرسول حتى يتصدق أولا ثم يأتي ويحدثه. لكن هذه الآية نسخت في نفس الآية، في نفس الآية أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأولها بيّن الحكم وآخرها. فهذه الآية يصح أن نجعلها مثال لما نسخ حكمه وبقي تلاوته، ولما نسخ حكمه تلاوته وبقي حكمه. قال المؤلف تفضل اقرا. نعم، لقد ضربنا الامثله عليه، قلنا مثلا الاثقل نسخ يوم عاشوراء الى، والاخف نسخ 50 الى 5. نعم.
قال حكمه الله تعالى والامر طرف الفعل على وجه الاستحباب، وهو على الوجوب والقول الا ان يقوم دليل وهو بعد الحضر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك، ولا يقتضي التكرار والامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي ضد الامر وهو للتحريم، ويقتضي الفور والتكرار اتفاقا، وهو مقتضي للفساد الا بدليل.
هذا دليل على القاعدة، وهو الباب الثاني، باب الأمر والنهي. فالأمر في اللغة هو يطلق على عدة معاني، ومنها يطلق على ضد النهي، يقال هذا أمر وهذا نهي. ويطلق الأمر على الكثرة والزيادة والنماء، ومنه قول أبي سفيان لقد نما أو لقد أمر أمرنا بكثرة كبشة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أمر. ومنه قولهم ناقة مأمورة أي كثيرة اللبن أو كثيرة الولد. ويطلق الأمر على الشأن والحال كما تقول أمر ما منعني من الحضور، ومنه قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر، وقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. أما بالاصطلاح فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فقوله طلب الفعل يخرج إيش؟ من يعرف؟ النهي، يخرج النهي، لأن النهي طلب الترك، وأما الأمر فهو طلب الفعل. على وجه الاستعلاء يخرج يعني قضايا كثيرة، يخرج الاستحباب، ويخرج الإباحة، ويخرج الدعاء، لأن الإنسان لما يطلب من أمر من ربه شيء هل هو يستعلي عليه؟ يقول اغفر لي وارحمني، هذا أمر، لكن ما يسمى أمر، يسميه دعاء، لأنه ليس على وجه الاستعلاء. ويخرج أيضا معاني أخرى كثيرة تصل إلى 40 معنى، ولا يبقى معنى إلا الوجوب. قال وهو على الوجوب، يعني أن الأمر على الوجوب، هذه أهم قاعدة في أصول الفقه، وأهم قاعدة أن نعرف أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع واللغة العربية والقياس والآثار عن السلف الصالح. أما القرآن فقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا كان ما لهم خيرة يكون الأمر على إيه؟ على الوجوب. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أن الأمر معه مشقة، وهذا لا يكون إلا مع الوجوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من السنة لما قال لبعض أصحابه ودعاه وتأخر عليه، فقال ألم تسمع قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومنها قصة تحريم الخمر، وقصة تحريم الإبل الحمر الأهلية، فإن الصحابة لما سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفذوه على طول. ومنها قصة أمر بالحجاب لما نزل الحجاب، فإنهم بسرعة بادروا ولم يتلكوا ولم يتأخروا. ومنها أيضا من الأدلة من السنة أيضا قول سائر الأوامر الواردة في القرآن والسنة. أما من الإجماع فأجمعت الأمة على أن الأمر يقتضي الوجوب، ولم يخالف هذا من أهل العلم المعتبرين، فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم بأجمعهم يقرون أن الأمر يقتضي الوجوب. ومن الآثار ما ورد عن عائشة، وما ورد عن زيد، وما ورد عن عمر وغيرهم من حمل أوامر الله على الوجوب. فهذه قاعدة متفق عليها، لكن هنا نقول لماذا إذن اختلف العلماء في أوامر كثيرة في الشريعة؟ لأن الأوامر في الشريعة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فنقول اختلاف العلماء ليس في الأمر، إنما اختلافهم في أي شيء؟ في الصوارف الصارفة من الأمر عن من الوجوب عن إيش؟ إلى الوجوب إلى استحباب، فاختلف اختلافا كبيرا في الصوارف. ولذلك يمكن أن نقول أن العلماء بالنسبة للصوارف على ثلاثة أقسام، صوارف متفق عليها عندهم، صوارف متفق عليها عندهم، وهذه الصوارف مثل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يخالفه، فقد اتفق العلماء على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف أمره يقتضي أن الأمر للاستحباب، كما أن فعله خلاف نهيه يقتضي أن النهي لإيش؟ للكراهة. فعندما نهى عن الشرب قائما وشرب قائما عرفنا أن النهي هنا محمول على الكراهة. ولما أمر بالسواك وتركه علمنا أن الأمر هنا للاستحباب، وهكذا. فلا بد أن نعرف هذه قاعدة متفق عليها. الأمر الثاني أن العلماء ربما يختلفون في الصوارف بناء على أصولهم، أصول الحنابلة غير أصول المالكية غير أصول، والاختلاف يسير. فمثلا من أصول المالكية العمل بعمل المدينة أو الأخذ بعمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة. ومن هذا الباب لم يقولوا بخيار المجلس مع وجود الأمر فيه، فقالوا إن هذا مصروف عن وجوب الاستحباب، وكذلك لم يأخذوا بوجوب الاستشهاد أو الاشهاد في البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا لأن هذا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، لأن أهل المدينة يبيعون ولا يشهدون، احتجوا بإيش؟ بعمل المدينة. كذلك مثلا الحنفية من أصولهم عدم الأخذ بالخبر الواحد إذا خالف القياس أو خالف الأصول أو خالف الأئمة أئمة الحنفية أو كان فيما تعم به البلوى، فمن هذا الباب لم يقولوا بوجوب قول آمين في الصلاة لأنها مخالفة أو خبر واحد فيما تعم به البلوى ونحو ذلك. فإذا هذا القاعدة الثالثة أن الصوارف اختلف العلماء فيها من هذا. القاعدة الثالثة أن العلماء أيضا وبخاصة الجمهور خالفهم الظاهرية في التشدد في الصوارف، فالظاهرية ويمثلهم العلامة ابن الحجم إمام الظاهرية لا يجعلون صارفا للأمر عن الوجوب إلا نص أو إجماع، ولذلك قالوا بوجوب الوضوء قبل النوم، وقالوا بوجوب الأكل مما يليه، لو عندك الطعام فلا يجوز أن تأكل من الطعام البعيد والطعام القريب عندك، لقول صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، وقالوا هذا أمر محمول على الوجوب، لكن الجمهور خالفوهم في هذا وقالوا هذا تشدد في الظاهر، بل قد يكون الصارف اجتهاد، يعني قد يكون اجتهاد مو بلازم يكون نص، وقد يكون الصارف مثلا قول صحابي، وقد يكون الصارف مثلا دليل آخر استحسان أو غيره، فباب الاجتهاد عند العلماء واسع جدا. أما الظاهرية تشددوا وقالوا لا يمكن نصرف الأمر على الوجوب إلا بأمرين، إما أن يأتي نص مثله في القوة قوي مثله يصرف هذا الأمر على وجوب الاستحباب، أو يأتي إجماع تجمع الأمة على أن الأمر هنا ليس على الوجوب بل على الاستحباب. وهذا من أقوى الفروق بين العلماء في مسألة الصوارف. كما أن القاعدة الرابعة أن بعض العلماء نظروا إلى بعض المسائل فجعلوها قاعدة في الصوارف، فمنها قاعدة مرت أو تمر معنا الأمر بعد الحظر، فقالوا كل أمر بعد حظر فيعتبر صارف من الوجوب إلى الإباحة، وهذا رأي الجمهور وإن كان هذا القول خلاف الصواب. فالصحيح أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. ونضرب لذلك مثال، مثال الأمر الواجب اللي كان قبل للوجوب ثم الآن صار وجوب، قوله تعالى أو أحسن منها مثال قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، الأسماء كانت تستحاض حيضة طويلة يعني عندها حيض، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك، إذا جاء الحيض اترك الصلاة، فإذا انتهت حيضتك فصلي وصومي. فقوله فصلي وصومي هذا أمر بعد إيش؟ بعد حظر، فيصلح مثال لأمرين، يصلح للوجوب ويصلح مثال لإيش؟ للاستحباب، لأن الصلاة على نوعين، صلاة واجبة وصلاة مستحبة، فبعد الحيض يجوز لها أو يجب عليها أن تصلي الصلاة الواجبة التي كانت قبل الحج قبل الحيض عليها واجبة، ويستحب لها أن تصلي الصلاة المستحبة التي كانت عليها قبل الحيض مستحبة، من صلاة الضحى، من صلاة الوتر. أما صلاة الظهر فإنها إذا جاء الحيض تمتنع منها، إذا انتهى الحيض ترجع تصليها. فالأمر هنا أمر واجب ولا مستحب؟ أمر واجب، فعاد إلى ما كان عليه قبل الوجوب. ويمكن نجعل لها مثال أيضا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فالأمر بقتال المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم هو أمر بعد إيش؟ بعد حضر فيعود إلى ما كان عليه قبل الحضر، وقد كان قبل الحضر إيش؟ واجبا، فيصير بعد الحضر واجبا، فيصير بعد الحضر واجبا. هذا مثال للأمر بعد الحضر. أما المباح فهو الأكثر، مثل قول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد كان قبل الإحرام مباح، فإذا أحرم الإنسان حرم عليه أن يصيد، ثم إذا حل من الصيد من الإحرام أمر بالصيد. فالأمر هنا ليس الوجوب، إنما أمر ليش؟ للإباحة، يعني أبيح لك أن تصيد كما كان جائزا لك أن تصيد قبل أن تحرم، لما أحرمت حرم عليك الصيد، لما أحرمت حرم عليك، فهذا محمول على الإباحة. فهنا عرفنا أن هذه القاعدة بعضهم يجعلها ضابط، كذلك من الضوابط اللي جعله العلماء حجة وضابط، قالوا كل أمر في باب الآداب فهو محمول على الإباحة، وهذا كان مذهب أو رأي شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى، جعل هذه قاعدة. ولذلك قال الأوامر التي تأتي في الأكل والشرب هي من باب الأوامر الآداب، فالأصل أنها للإباحة إلا إذا ورد فيها وعيد، مثل الذي أمر أن يشرب بيمينه فقال لا أستطيع، فقال له النبي استطعت فدعا عليه، فهذا وعيد، فيكون هنا الباب صارف من الأمر من كونه الوجوب إلى من الاستحباب إلى الوجوب. وبعضهم لم يجعل هذه قاعدة وقال أبدا كل أمر نص في الوجوب حتى لو كان في باب الآداب إلا أن يأتي صارف، وهذا أولى، وهذا أولى القول بهذا. نعم.
في باب الآداب الأوامر تكون الإباحة ولا الاستحباب،
مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب. نعم غلطة، جزاك الله، نبه، لأن لو مستعجل أنا ولا مستعجل وده بس يخلص عشان نلحق خلص لكم المذكرة عشان ما تقولون ما خلصها لنا، فودنا نستعجل، فاسمحوا لي ولا قد فقت أشرب موعد، بس فرحتي تسأل قلت أشرب ما. طيب إذا هذه القاعدة عظيمة جدا. القاعدة الثانية قاعدة الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، معنى الفور هو الفعل، الفعل مباشرة عقب الأمر، الإتيان بالمأمور به عقب الأمر مباشرة من غير مهلة إلا مهلة يقتضيها الحال. هذه القاعدة أيضا الصحيح أن اختلف العلماء فيها على أقوال، فذهب جمهور العلماء على أن الأمر لا يقتضي الفور، وهذا اختيار الشافعية والحنفية وبعض المالكية، ولذلك عندهم الحج ليس بواجب على الفور بل واجب على التراخي. ذهب الحنابلة وبعض المالكية أيضا وبعض الشافعية إلى القول بأن الأمر يقتضي الفور، وهذا القول هو الراجح، ودليله كل الأدلة الواجب التي ذكرناها في الوجوب تصح أدلة للفور، ومن الأدلة الخاصة قوله تعالى والسابق الخيرات، ومن الأدلة الخاصة أيضا قوله تعالى وسارعوا وسابقوا، كلها دليل. ومن الأدلة أيضا الاجتهادية وهي أيضا مأخوذة من هذه الأدلة أن الفور أبرأ لذمة، كل إنسان يأتي بالفعل أول الأمر أبرأ لذمته ولا ليس أبرأ لذمته، ولا شك أن الأبرأ لذمة مقدم على ما ليس بأبرأ لذمة. قال إلا أن يقوم دليل، يعني إلا أن يقوم دليل على عدم الوجوب أو على الفور، وهي القرينة قلنا لكم فإنه تصرف فيه. قال ولا يقتضي التكرار، وهو بعد الحضر أخذناه، بعد الحضر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، ولا يقتضي التكرار. الصحيح أن الأمر أيضا لا يقتضي التكرار، وذهب ابن القيم وبعض العلماء إلى أن الأمر يقتضي التكرار، لكن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار بل هو محمول على المرة الواحدة، وما زاد على ذلك فبدليل، إلا أن يقوم دليل على التكرار، إلا أن يقوم دليل على التكرار، كأن يعلق على شرط مثل قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقولي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فهذه معلق على شرط فيتكرر بتكرر الشرط أو بتكرر العلامة. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده بشرط أن يكون له ضد واحد، أما إذا كان له أضداد كثيرة فليس الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولذلك قال العلماء ليس الأمر بالوجوب أو ليس الأمر بالزواج نهي عن التسري، يعني ليس الأمر وجوب دليل على حرمة أن يتمتع الرجل بالسرية، لأن الزواج ليس ضده الوحيد هو التسري، بل له أصناف كثيرة. أما إذا كان الشيء له ضد واحد فالأمر به نهي عن ضده. قال والنهي ضد الأمر، النهي ضد الأمر، فالأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، النهي طلب الترك على وجه الاستعلاء، هذا معنى قوله. وهو للتحريم اتفاقا وللفور والتكرار اتفاقا، فالنهي لم يختلف فيه العلماء على أنه يقتضي التحريم، ولا يختلف على أنه يقتضي الفور والتكرار، لأن الرجل لو قيل له لا تفعل شيئا فقال سوف أمتنع بعد سنة، يعني ليس على الفور، فلا يعد ممتثلا اتفاقا. ولو قيل له لا تفعل الزنا وامتنع من الزنا سنة ثم بدأ يزني، هل يعتبر ممتثل؟ لا يعتبر امتثال، ممتثل اتفاقا. قال وهو مقتضي للفساد إلا بدليل، النهي يقتضي الفساد على القول الراجح إلا بدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم، الدليل عليه قوله تعالى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد بمعنى باطل، معنى رد أي باطل. ولإجماع الصحابة على أن الأمر يقتضي الفساد، ولإفساد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن النهي يقتضي الفساد، ولإفساد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل بغير طمأنينة فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه مرتكب لإيش؟ للنهي، وآثم بالنهي، فأفسد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. إلا أن يقوم دليل مثل النهي عن المصرات، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صر إبل أو من صر فعليه فإن شاء ردها ورد صاعا من ثمر، فأجازه بإذن ورضا المشتري. كذلك بيع الحاضر على الباد، فقال فإذا جاء صاحبه السوق فهو بخير النظرين، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. فنقول هذه المسائل استثنيت من أصل القاعدة. نعم. مثلها يرجع إلى الاستحباب، يعني كان قبل النهي مستحبا ثم نهي عنه فصار حراما ثم أمر به فصار مستحبا. لا كان مستحب، كان مستحب، يعني في قاعدة مهمة طالب العلم أن الشارع إذا علق شيئا على خبر فالخبر لا ينسخ، فجعل العلة الشارع تذكير بالآخرة، وهذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. هل يختلف الزمن الأول عن الزمن الثاني؟ مستحيل يختلف لأنه خبر، فهي تذكر بالآخرة قبل النهي وبعد النهي تذكر بالآخرة، لكن حرمت خوفا على يعني المبالغة كما يقع الآن، الناس الآن أكثرهم يزور القبور فيبالغ في ذلك فيعبد القبر أو ربما يصرف له نوعا من أنواع العبادة. نعم.
قال حفظه الله العام والخاص، والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر، وله صيغ تخصه هي كل وهي ام الباب، ومثلها جميع المقاطب وكافه ونحوها. الثانيه المعرف بأن التي في الجنس، الثالثه مضاف الى معرفه، الرابعه الزواج مبهمه في الشرط والاستفهام المبهمه، والخامسة النكرة في سياق النهي ونحوه، والخاص قصر العام على بعض أفراده وهو متصل ومتصل، فالمتصل استثناء والشرط وصفة، ومن شرط الاستثناء الاتصال المشروط به وألا يكون مستغرقا، والأصل أن يكون من جنسه وجاز تقدمه ومثله الصفة والشرط، والمتصل كالنص وهو أنواعه الإجماع والقياس والعقل 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 العام القاضي، ويحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وإن اختلف السبب.
هذا باب عظيم أيضا يسمى باب العام والخاص، ولا بد لطالب العلم أن يكون مدركا له. فالعام في اللغة مأخوذ من الشمول، يقال العام أي الشامل. أما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر. هذا أحسن ما قيل في تعريفه، فقولنا اللفظ المستغرق يخرج الخاص لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، يخرج الغير، يخرج المجاز ويخرج المشترك. قولنا من غير حصر يخرج العدد، يخرج العدد، لأن العدد تقول مليون فهو حاصر وشامل لكن مع الحصر. قال وله صيغة تخصه، يعني له صيغة تدل عليه، وصيغ العموم خمسة، وعند من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل قد تصل إلى أكثر من 200 صيغة أو أكثر، لكن من حيث الإجمال خمسة صيغ. الصيغ الأولى كل وأخواتها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هل يدل على العموم هنا أن الملائكة كلهم سجدوا، أو بعضهم سجدوا وبعضهم لم يسجد؟ تدل على العموم، كما تقول حضر كل الطلاب فيتقتضي العموم. ومثلها جميع وقاطبة وكافة وسائر ومعشر وقوم وغيرها من صيغ العموم، فهذه كلها تدل على العموم. الثانية، الصيغة الثانية المعرف بالأل التي للجنس، أو بالألف واللام التي للجنس أو الاستغراق، وهذا يخرج الألف واللام التي للعهد، مثل تقول الرجل أو الكتاب أو السيارة، يعني السيارة المعهودة، هذا ليس للعموم، فيخص سيارة معينة أو يخص رجل معين، لأنه ليس للعهد، ليس للعموم الجنس، إنما هو للعهد. والعهد على ثلاثة أقسام: عهد ذكري، وعهد ذهني وهو الأكثر، وعهد حضوري. فالعهد الذكري كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول، فكلمة الرسول هنا تعود للرسول المذكور قبل قليل وهو موسى، فعصى فرعون الرسول موسى عليه الصلاة والسلام. والعهد الحضوري مثل قولك هذا الماء أو هذا الجوال، يعني هذا الحاضر، الجوال الحاضر، أو هذا الرجل. والعهد الذهني مثل قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، كلمة الكتاب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه التوراة والإنجيل والزبور، إنما المراد بالكتاب هو ما هو الكتاب المعهود في الذهن، وهو ماذا؟ القرآن، يعني هو الذي أنزل عليك القرآن. والألف واللام التي تدخل على الجنس قد تدخل على المفرد فتقول الرجل، وتدخل على المثنى فتقول الرجلان، وقد تدخل على المذكر فتقول الرجل، وتدخل على المؤنث فتقول المرأة أو الزوجة، وقد تدخل على الجنس، اسم الجنس تقول القوم، وتدخل على المفرد أو الجمع الذي لا مفرد له من لفظه، اسم الجمع الذي لا مفرد له تقول العالم، العالم لا مفرد له من لفظه، ليس له مفرد، هو جمع لكن ليس له مفرد من لفظه. وقد تدخل على جمع المذكر السالم مثل الإيش المسلمون، أو جمع المؤنث السالم مثل إيش المسلمات، أو جمع التكسير، وجمع التكسير قد يكون جمع قلة أو جمع كثرة، فجمع الكثرة مثل لو تقول الطلاب، وجمع القلة مثل لو تقول الصبية، فهذا جمع قلة. فكل هذه الأنواع تقتضي العموم أو لا تقتضي العموم. فلو قيل الرجل لعم كل رجل، ولو قيل المرأة لعم كل امرأة، ولو قيل الرجلان لعم كل الرجال، لو قيل الرجلان لعم كل الرجال. القول الصيغة الثالثة المضاف إلى معرفة، كل ما أضيف إلى معرفة، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أقصدت العموم، سواء كانت المعرفة هذه ضمير، ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب، وسواء كان هذا الضمير ضمير مفرد أو جمع أو مثنى، مثل لو قلت عبدي أو عبداي أو عبيدي أو عبيدنا أو طلابنا أو مساجدنا أو مساجدهم أو مساجدكم. ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا جمع أو جمع تكسير أضيف إلى معرفة وهي كم ضمير الخطاب الذي يقصد الجمع، فيقصد العموم ولا ما يقصد العموم؟ يقصد العموم، سواء كان مفرد مثل لو قلت عبدي أو كان جمعا جمع تكسير قلة أو كثرة، أو جمع مذكر سالم مثل ما قلنا في الداخل على الألف واللام بأي جميع الصيغ. ولذلك أضربكم مثال أظهر كلكم ستخصون فيه، لو قال رجل زوجتي طالق، زوجتي طالق وعنده أربع نسوة، كم يطلق؟ تطلق واحدة، ها؟ زوجتي طالق، ها؟ الأربع شلون؟ يقول زوجتي، ما قال زوجاتي، عنده زوجات وقال زوجتي طالق، إيش رأيكم؟ ها؟ شفتون أنت؟ ما هي الفتوى من صادرة من مجلس هيئة كبار العلماء في الجامع أبو بكر السخطي؟ ها؟
القاعدة
والقاعدة مقنعة ولا مو مقنعة؟ لا انتم راكم انتم ايش الفائده تتعلمون؟ لازم تتعلمون تطبقون، امشوا على القاعده اثبتوا ايش الفائده دراسه اصول الفقه؟ الا صحيح اننا نقول جميعهن يطلق الا ان ياتي دليل على عدم طلاق، يعني تمسك بالاصل، تمسك بالاصل، من مس ذكره، كلمه ذكره مفرد ولا ليس مفرد؟ مفرد، هل هي عامه ولا ليست خاصه؟ ها؟ لفظ ان رجل له ذكرين، ها؟ ايش رايكم؟ ينتقد وضوء ولا ما ينتقد؟ ينتقد العموم، اذا مس ذكره من اعلاه او من اسفله ينتقد وضوء ولا ما ينتقد؟ ينتقد، لانه قال ذكره فيشمل، مسه بحائل او بدون حائل ينتقد ولا ما ينتقد؟ ينتقد لعموم قوله فمن مس ذكره. طب احنا ما نذكر المساله فقهيا، احنا نذكرها تقعيدا، ولا ياتي مخصص لها في مخصصات، لكن احنا نقول كدلاله من هذا الحديث انه يدل على اي مس، سواء مسه بحائل او بدون حائل، مسه بشهوه او بدون شهوه، مسه وانزل ومسه ولم ينزل، كل هذه تقتضي العموم لقوله من مس ذكره، فهي تقتضي العموم، كلمه ذكره مفرد واضيفت الى معرفه فتقتضي العموم. هذا التقعيد الأصولي، أنا دائما أحب أتقعد ونمشي على الحديث أحيانا شرح لها بالطريقة هذه، بغض النظر عن الدلالة في المسألة، الدلالة الحديث هذا عام لكن يأتي ما مخصص، المهم أن نفهم أن هذا الحديث اقتضى ذلك العموم ودخل فيه هذه الصور كلها، ثم نأتي نبحث عن المخصصات، واضح؟ فهذا أهم شيء. طيب إذا نقول إن هذا من مقتضى العموم، سواء دخل على ضمير، لأن الضمير معرفة وليس معرفة، معرفة الضمير، أو دخل على اسم ظاهر معرف بأل أو علم، لو قال عبد زيد أو زوجة زيد تقصد العموم ولا تقصد العموم؟ ها؟ لو قال زوجة زيد طالقة وعنده أربع نسوة كم يطلق؟ كل زوجات تطلق، يعني كل يصدق عليها اسم زوجة زيد، بخلاف لو خصصها فقال زوجة زيد طالق إلا السمراء منها، السمراء تبيه ويحب السواد ما يحب البيضاء، فهذا يعني خلاص البيض يطلق الله يخالف عليه، يبقى السوداء تقعد له، ها؟ هذا إذا نقول عن مقتضى العموم، زين؟ طيب قال والثالثة نستعجل شوي، الأدوات المبهمة، الصيغة الرابعة الأدوات المبهمة. سميت أدوات مبهمة لأنها ما تدل على مفرد أو على مثنى أو على مذكر أو مؤنث، فهي مبهمة. يقول أي رجل، أي إنسان، فيشمل الرجل والأنثى. ها، أيما إهاب، يشمل جميع الإهابات الطويلة والصغيرة والسوداء والبيضة، فهي في إبهام. ولكن يأتي تفسيرها بما بعدها من صلة الموصول أو غيره. فالأدوات المبهمة على كم قسم؟ على أربعة أقسام. الأدوات المبهمة على كم قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول الشرط، أدوات الشرط، مثل من، ومثل إذا، إذا جاء زيد فأكرم، عام ولا مبهم؟ عام. ومن قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، فهو عام لجميع القيام، سواء قمت لصلاة فريضة أو قيام مسنونة فإنه عام لها إذا قمتم. والنوع الثاني أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام، أإله مع الله، الله خير أما يشركون، عامة وليست عامة؟ عامة. ومثلها أيضا النوع الثالث الأدوات الموصولة، مثل الذي يأتي بيتي أكرمه، عامة ولا بعامة؟ عامة. حتى لو كانت مثنى، مثل قول تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، عامة ولا خاصة؟ عامة. يعني كل من أتى هذه الفاحشة يدخل في هذا العموم، يعني كلمة اللذان عامة لكل شيء، حتى لو كانت مثنى أو كانت مفرد فهي عامة. طيب باقي واحدة، ما هي؟ ما ذكرتها هنا؟ مشي الأدوات المبهمة أربعة، إشارة، ما ذكرت الإشارة، أدوات الإشارة، مثل هذا، هذان، هؤلاء، هاتان. فمثل قول تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم، عامة ولا خاصة؟ إشارة. أولئك عامة ولا خاصة؟ ها، عامة، عامة. فقول أولئك عامة، يعني كل أولئك. الصيغة الخامسة النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي أيضا أربعة أنواع. كم نوع؟ أربعة أنواع. شوف بالنسبة لهذه عشان أوديك بعض التفصيل، مثلا الأسماء الموصولة في الذي والتي واللاتي، كم صيغة؟ صيغة كثيرة، أقول توصل إلى 250 إذا فصلناها. حتى أن العرب يعني يأتون من مثلا أحيانا يأتون بمن جاء أكرمه، أحيانا يأتون بها بصيغة الجمع، من جاء أكرموه، هذه لغة عربية معروفة. منان جاء أكرمهما، منان يعني اثنين، منان جاء أكرمهما، هذه من صيغ الشرط، ولكن جاءت على مبنية على المثنى، تعرب إعراب المثنى، وتعرب أحيانا إعراب الاسم الضاد، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، منين، منين، رأيت منين كريمين، يعني رجلين كريمين. فإذا هذه من صيغ العرب تأتي، فهذه وذكر أحسن من ذكر فيها كتاب القرافي رحمه الله تعالى في صيغ العموم. قال والخامسة النكرة في سياق النفي، قلنا النكرة على أربعة أقسام، نكرة في سياق النفي مثل قوله تعالى أإله مع الله، ونكرة في سياق مثل قوله تعالى لا إله إلا الله الأولى، ونكرة في سياق النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ونكرة في سياق الاستفهام أإله مع الله، ونكرة في سياق الشر وإن أحد من المشركين استجار. فأحد نكرة جاءت في سياق الشر، فإذا جاءت نكرة في أحد هذه الصيغ الثلاثة، شرط أو استفهام أو نفي أو نهي، فإنها تقتضي العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فلا تقتضي العموم، إنما تقتضي الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تقتضي الإطلاق، فتحرير رقبة، رقبة كلمة نكرة جاءت في سياق العموم ولا في سياق الإثبات؟ في سياق الإثبات فلا تقتضي العموم، لكن أحيانا حتى النكرة في سياق الإثبات تقتضي العموم إذا وصفت بما يقتضي العموم، مثل قول تعالى ونفس وما سواها، نفس هنا نكرة وجاءت في سياق الإثبات فاقتضت العموم، يعني كل نفس فالله هو الذي سواها، كل نفس معنى الآية فالله هو الذي سواها. قال المؤلف والخاص، القسم الثاني المقابل للعام هو الخاص، وهو تعريفه قصر العام على بعض أفراده، فتقول حضر الطلاب إلا زيد فقصرت الحضور على بعض الأفراد وخرج منه زيد، حضر الطلاب إلا البليد منهم، فإنت الآن أخرجت البليد فقصرت اللفظ على المجتهدين، وهو متصل ومنفصل، أي المخصصات على قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المخصصات المتصلة ثلاثة أنواع من حيث الأساس: استثناء وشرط وصفة. استثناء وشرط وصفة، مثال الاستثناء تقول حضر الطلاب إلا زيد، مثال الشرط تقول حضر الطلاب إن اجتهدوا، أو فاز الطلاب إن اجتهدوا، ونجح الطلاب إن اجتهدوا، هذا شرط، تخصيص بالشرط. مثال التخصيص بالصفة حضر الطلاب المجتهدون، كلمة المجتهدون أخرجت غير المجتهدون، هذا تخصيص بالصفة، تخصيص الصفة. والمراد بالصفة هنا يدخل فيه كثير، يدخل فيه الحال ويدخل فيه العدد، تقول حضر الطلاب الأربعة، ها، ويدخل فيه الجار والمجرور، حضر الطلاب في الفصل، في الفصل هذا تخصيص، ويدخل فيه ظرف الزمان وظرف المكان، حضر الطلاب اليوم هذا ظرف زمان، حضر الطلاب عندي هذا ظرف إيش؟ مكان. كل هذه مخصصات متصلة، كل هذه مخصصات متصلة. قال ومن شرطه، أي من شرط المخصص المتصل، الاتصال. فلو قال قائل مثلا زوجتي طالق، ثم بعد قليل قال إلا أن تفعل كذا، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع، لأنه إيش؟ منفصل، فإذا انفصل يعتبر الطلاق. أو قال بعتك السيارة، فلما قال نعم قبلت وتفرق قال إلا الكفرات، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، ومن شرطه أن ينطق به. فلو قال مثلا بعتك السيارة، وقال في نفسه وصاحبه لا يسمع إلا الكفرات، هل يقع الاستثناء ولا ما يقع؟ ما يقع، لابد ينطق به، لابد ينطق به، وألا يكون مستغرقا، حيث لو قال بعتك السيارة إلا السيارة، هل يقع الاستثناء ولا ما يقع هنا؟ ما يقع. لو قال بعتك السيارة بمئة ألف إلا السيارة لم أبعك لها، لم أبعها، إيش بعت لي أجل؟ بعت لي هواء، هذا يسمي استثناء مستغرق. وقال العلماء إذا كان الاستثناء أيضا الأكثر فيعتبر مستغرقا، ولذلك قال بعضهم لو قال له علي ألف دينار إلا 900 دينار، قالوا ما يصح، يكون مقر بكم؟ بالألف، ولا نستثني منها شيء، لأن هذا استغراق أو شبه استغراق ولا يصح، لا يقع مثل هذا الاستثناء. قال والأصل أن يكون من جنسه، الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيقول مثلا له علي ألف دينار إلا دينارين، أما لو قال له علي ألف دينار إلا درهم ما يصح، أو قال له علي ألف دينار إلا ثوب، قالوا ما يصح، يعني في مجلس القضاء نلزمه بألف دينار، نلزمه بألف دينار لأنه أقر بها، ونعتبر هذا الاستثناء لغو، لأنه من شرط الاستثناء أن يكون إيش؟ من جنسه. جاء وجاز تقدمه، جاز أن يقول إلا ألف دينار له عليها 100 ألف، فأقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا جائز لأنه وارد أيضا في القرآن والسنة. ويجوز أن يتوسط، ويجوز أن يتوسط يكون بالوسط مثلا، فيقول له علي إلا ألف، له علي ألف، له علي إلا ألف من المئة ألف، فهذا توسط. كما لو تقول حضر إلا زيد الطلاب، حضر إلا زيد الطلاب، أو تقول إلا زيد حضر الطلاب، فهذا تقدم وصار توسط. قال ومثله الصفة والشرط، أي كل الشروط التي اشترطت في الاستثناء يستثنى مثلها، أو يشترط مثلها في إيش؟ في الصفة. كل الشروط التي قيلت في الاستثناء يقال مثلها في الصفة والشرط، فيشترط النطق به والاتصال وغيره. قال والمنفصل، أي والمخصص المنفصل على أنواع، فالإجماع يعتبر مخصص منفصل، فيجوز تخصيص القرآن بالإجماع وتخصيص السنة بالإجماع، كما خصص قوله تعالى الماء طهور، خصص بالإجماع أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يعتبر نجس. والقياس كتخصيص قوله تعالى الزانية والزاني، فالزاني خصص بالقياس، الزاني خصص بالقياس، فالزاني إذا كان عبدا فإنه يوصف عليه العذاب، يجلد 50 جلدة ولا يجلد 100 جلدة، أما إذا كان حر فإنه يجلد 100 جلدة. من أين أخذنا هذا من القياس؟ قال والعقل، والعقل، وهذا هو الأكثر في التخصصات. فأنت كل واحد منا يقول كلمت الناس، هل كلم الناس من آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ لا، المراد الناس الذين يجوز أو مثلهم يكلم، وهذا تخصيص بالواقع، كما قال الله تعالى وأوتيت من كل شيء. فهل ملكة سبأ أوتيت كل شيء في الدنيا؟ لا، أوتيت الشيء الذي يؤتاه الملوك من حيث الجنود والقوة والشجاعة والملك المبسوط في الأرض وغير ذلك مما يكون عند أهل السلطة والملك. قال والعرف العام المقارن، كما خصص قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صدقة الفرض صاعا من طعام، قالوا إن هذا الطعام خصص بالشعير لأن الطعام في ذلك الزمان كان عندهم الشعير، فيكون المفروض الصاع من شعير. قال ويحمل العام على المطلق، هذه قاعدة عظيمة لطالب العلم، أنه متى ما وجد تعارض بين عام وخاص أو متى ما وجد عاما وخاص فالمقدم دائما الخاص، وخالف في هذا الحنفية، فالحنفية قالوا يقدم المتأخر منهما، يقدم المتأخر منهما، ولكن هذا القول ضعيف جدا، مخالف للنص ومخالف للقرآن والسنة ومخالف للإجماع. قال والمطلق على المقيد، أي ويحمل المطلق على المقيد، كل ما يوجد عندنا مطلق ومقيد فإن نحمله، وإن اختلف السبب، وإن اختلف السبب، لأن الحالات أربعة، الحالات كم؟ أربعة، أن يتحد في الحكم والسبب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب. الحالة الثالثة أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم. الحالة الرابعة أن يتحد في السبب ويختلف، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، هذه حالة أربعة. فالعبرة الحكم، إذا اختلف في الحكم لا يقع الحمل، أما الحالات الأخرى كلها فيحمل إلا إذا اختلف في الحكم. مثال اختلافهما في الحكم والسبب جميعا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، مع قوله تعالى فاقطعوا أيديهم. فالآية الأولى اليد مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة إلى المرافق. والآية الثانية اليد مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، قال أيديكم اقطعوا أيديهما، ولم يقل إلى المرافق أو إلى الرسل. فبعض العلماء قال نحمل المطلق على المقيد فنقطع يد السارق إلى المرفق حملا للمطلق، لكن هذا الحمل باطل، وهذا من الاستدلال الفاسد، يكون هذا الدليل فاسد لأنه اختل عنده الشرط الثاني وهو إيه؟ صحة الاستدلال. إذا اختلف الحكم لا يجوز الحمل، إذا اختلف الحكم يجب. ما هو الحكم؟ الحكم في الآية الأولى الغسل، والسبب ما هو؟ هاي شيخ السبب وش؟ من يعرف السبب؟ وأيديكم من المرافق. ها؟ لا، ليش نغسل أيدينا إلى المرافق؟ لا، الوضوء هو الحكم، لكن مش السبب. لا لا، شلون يا اخوان ما تعرفون؟ انا واضح عبد الله يعرف. يا عبد الله ليش تتوضا؟ ها في الطهاره. لا، لان وجود الحدث. لو ما انت محدث تتوضا ولا لا؟ السبب هو الحدث، السبب هو الحدث. اذا احدثت توضا، ما احدثت تجي تصلي عادي بدون وضوء، صح ولا لا؟ وضوءك الاول يكفي. اذا السبب الحدث. الايه الثانيه وش السبب فيها؟ وش الحكم؟ ها؟ نعم، فاقطعوا أيديهما، ما هو الحكم؟ الحكم القطع. والسبب وشو؟ واضح السبب، السرقة. ليش قطعنا يده؟ لأنه سرق، سرق قطعنا يده. القطع مبني، سببه العمر. إذا السبب هنا اختلف، والحكم أيضا اختلف، فهنا لا يجوز الحمل، لا يجوز الحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم والسبب. كذلك الحال لو اختلف الحكم واتحد في السبب فإنه لا يجوز الحمل. وجعلوا مثالها آية الظهار، آية الظهار. الله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد، يعني في آية فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. السبب في الحكم الأول، الحكم الأول ما هو؟ ها؟ واضح، الصيام، حكم الصيام. والسبب ما هو؟ الظهار. الحكم الثاني ما هو؟ الإطعام. والسبب ما هو؟ ليش نطعم؟ الظهار. السبب واحد لكن الحكم يختلف. ولذلك قال العلماء: لو أطعم، سبحان الله العظيم، مثلا لو أن رجلا جامع زوجته في رمضان أو ظهر منها وصام 59 يوم ويوم 60 قبل أذان المغرب 3 دقائق أو أقل، جامع زوجته، زلقت نفسه وجامع، بيفطر عليها بدل ما يفطر على التمر. نقول الله يعينك 60 يوم عيدها مرة ثانية، 60 يوم كله تعيدها، لأن الله اشترط ايش؟ قيده بايش؟ حط القيد، قال بش ها؟ قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى، فقيده. الإطعام ما قيده، قال فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. فلو أطعم 59 مسكين وجامع زوجته ثم أطعم 60، طعامه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لأن ما نحمل المطلق هنا، لأن العبرة حكم. نعم، اقرأ.
وقال الدليل الثالث الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، وهو قطع وغني كما قطعنا به الوجه، ولا يفرق فيه انقراض العصر، ولا يفرق إجماع أهل المدينة. الدليل الرابع القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة يجتمع بينهما، وهو حجة إلا عند الظاهرية، ولا يرجع إليه وحده إلا عند عدم النص، وهو مؤيد، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع عليه فهو موافق للقياس. وأركانه 4، ولكل منها شروط، والعلة إما منصوصة أو مستنبطة.
الدليل الثالث، بعد ما انتهى المؤلف من أدلة القرآن والسنة وطريقة استنباط الأحكام منها، ذكر الدليل الثالث. طريقة الثالث هو الإجماع، والإجماع تعريفه اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد موته على حكم شرعي. فقول الاتفاق هذا لو أن المجتهدين كلهم اتفقوا إلا واحد، يعني نفرض أن المجتهدين في أمة محمد 1,000,000 مجتهد وكلهم واحد، رقم واحد هو اللي عليه، يعتبر جماعة ولا ما يعتبر جماعة؟ ما يعتبر جماعة لأنه ما وقع الاختلاف. المجتهدين مش فائدته إخراج العوار حتى لو كانوا مهندسين وأطباء وكان عندهم من علوم الدنيا ما عندهم، فإنه لا عبرة به بخلافه. لو قال العلماء عن مسألة أنها حلال وقال طبيب يعني اعتبر أعلى طبيب على وجه الأرض وأعلم طبيب على وجه، لكنه في الشريعة عامة، قال لا هذا الحال خام ما يجوز. ها يعتبر إجماع ولا ما يعتبر إجماع؟ يعتبر إجماع، لأن الاجتهاد لا يقع إلا من المجتهدين من أمة محمد. لو أن المجتهدين من أمة محمد قالوا هذه المسألة حرام، وقال عالم من أهل اليهود من علماء اليهود، عالم يعني يعرف التوراة مثل ما يعرف اسمه، حافظها حفظ صمت، قال لا أبدا هذا حرام، يعتبر إجماع ولا ما يعتبر إجماع؟ يعتبر إجماع. بعد موته، بعد موته لو أجمعت الأمة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، هل هو حجة أو ليس حجة؟ ليس بحجة، لأن الحجة إنما هو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بكلام المتواتر. فمثلا يوم حديبية لما أن الصحابة كانوا يريدون أن يدخلوا مكة والرسول يقول لا، مع أنهم أجمعوا على دخول، الحجة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. على حكم الشرعي لو أجمعت الأمة على حكم عادي مثل أجمعوا على لبس الشماغ ولا على لبس الكنادر، هذا ما يعتبر إجماع، لأن الأمر عاد. أو على أكل السمك، كلهم ما يأكلون السمك، ما حد يأكل السمك من أول الأمة إلى آخر، المجتهدين بالطبع، المجتهدين من أمة محمد ما يأكلون السمك، هل يعتبر هذا؟ لا لا يعتبر، لأن المراد الحكم إيش؟ الشرعي. قال وهو قطعي وظني، يعني ينقسم إلى قسمين، قطعي وهو الإجماع النقل المتواتر، وظني وهو الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هو أن يقول بعض العلماء قولا ويسكت الباقين، يعني ولكن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إلا إذا اشتهر، إذا اشتهر، إذا قال بعض العلماء قولا وانتشر عند الناس وأسكت الباقين، يعني بعض العلماء قالوا هذا حلال وهذا حرام أو هذا حرام، وانتشر عند الناس العلماء الآخرين وأسكت العلماء الآخرين، قال ما أنكروا عليهم، فيعتبر هذا إجماع سكوتي. وهذا كثير في عهد النبي الصحابة رضي الله عنهم، كما أجمعوا على قتال المرتدين وكما أجمعوا على جمع المصحف وغيره. قال فما قطعنا به وجب، أي الإجماع القطعي يصير واجب ولا يجوز مخالفته، بل قال بعض العلماء إن مخالفة الإجماع القطعي كفر، لو خالف إنسان الإجماع القطعي يعتبر كافر، كما لو كذب بالقرآن والسنة، لأن الإجماع معصوم والقرآن والسنة معصومة، فالمكذب بها كافر كالذي ينكر القرآن وينكر السنة، لأن كل منهما إيش؟ معصوم. قال ولا يشترط فيه انقراض العصر، أي لا يشترط في الإجماع أن ينقرض العصر، بمعنى لو أن العلماء في هذه السنة قالوا الجوال حلال، نقول اصبر ما يعتبر إجماع حجة حتى يموت هؤلاء العلماء، ننتظر حتى ينتهي عصرهم ويأتي علماء آخرين، يقول ليس بشرط ما دام أنهم قالوا في هذه السنة الجوال حلال وكلهم أجمعوا عليه فيعتبر إجماع حجة، يعتبر إجماع حجة. قال ولا يعتبر إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة ليس حجة، لأن المدينة أهل المدينة يعتبرون بعض الأمة، والإجماع إنما يكون حجة إذا كان من جميع الأمة. ودليل الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا وقائم لله بحجة، إلى غير ذلك النصوص التي تدل أنه لا يمكن أن يخلو زمان إلا ويكون هناك من يظهر الشرع ويبينه. ثم ذكر المؤلف الدليل الرابع وهو القياس، قال: وهو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي بعلة جامعة. فالقياس يقوم على هذه الأركان الأربعة: أصل وحكم وعلة وفرع. فرع إلحاق فرع بأصل. فالفرع مثلا الهرة أصل، والفارة فرع، والحكم الطهارة، والعلة الطواف. فنلحق الفارة بالهرة ونقول: كما أن الهرة طاهرة فالفارة أيضا طاهرة لعلة الطواف، لأن الفارة تطوف والهرة تطوف. وكما نلحق مثلا الدنانير بالذهب فنقول: يجري الربا في الدنانير كما يجري بالذهب لعلة النقدية، لأن كل منهما نقد، هذا نقد وهذا نقد. وكما نلحق الرز بالبر فنقول: بيع الرز بالرز ربا مثل بيع البر بالبر. فالرز فرع والبر أصل، والحكم الربا، والعلة هي الكيل، فهذا يكال وهذا يكال. فكل مكيل ربوي، كل مكيل ربوي. قال: وهو حجة. الدل على القياس القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فآيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، كل آية في القرآن فيها ضرب المثل فهي دلالة على القياس، وكل آية في القرآن فيها الأمر بالسير في الأرض فهي دلالة على القياس، وكل آية في القرآن فيها الأمر بالاعتبار ففيها دلالة على القياس، وكل آية في القرآن فيها الأمر بالنظر فهي دلالة على القياس، وغير ذلك لا يعد ولا يحصى. أما السنة فكذلك، كل آية أو كل حديث في ضرب المثل أو الأمر بالاعتبار أو قياس النشأة الأولى على النشأة الأخرى أو قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها، كل هذه دلالة على القياس. ومن الأدلة الخاصة في السنة وهي كثيرة قصة الأعرابي الذي ولدت له زوجته ولدا أسود، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ صليت يا أخي ركعتين؟ صلي ركعتين. قال: لا. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: لونها مثل ما قال لونها أسود مثلا. قال: هل فيها من أحمر؟ قال: نعم. قال: من أين له ذلك الحمار؟ يعني كيف جاء هذا لون أحمر؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل بعض آبائه لونه أحمر. قال: فكذلك، يعني مثلها ابنك، لعل بعض أجداده لونه أسود. ومن الأدلة أيضا قصة أبو عمر رضي الله عنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس القبلة على المضمضة، قاس القبلة على المضمضة. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة عن ذلك، ومن الآثار أثر عمر رضي الله عنه حينما أرسل معاذ، أرسل شريح قاضي على أهل العراق وما وراءها، قال له: قايس الأمور، فألحق المثيل بمثيل والشبيه بشبيه. ومن الأدلة أن من أعظم الأصول الدينية ومن أعظم ما بني عليه الإسلام، الإسلام مبني على هذا الأصل العظيم، الجمع بين المتشابهات والتفريق بين المتفارقات. ولذلك قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروف. فالله بين هناك فروق بين المتفارقات وهذا وجمع بين المجموعات، وهذا هو حقيقة القياس. قال ولا يرجع إليه وحده إلا عند عدم الوصف، يعني إن القياس يؤخذ كما قال الشيخ أو كما قال إمام العلامة إمام الشافعية الإمام الشافعي قال القياس مثل أكل الميتة. القياس مثل إيش؟ أكل الميتة. متى يرجع له؟ عند الضرورة، عند الضرورة. ويمكن أن نجزم كما قلنا للأخ سعدي قبل أمس أنه ما يمكن يوجد في الدنيا قياس إلا والقرآن أغنى عنه أو السنة أغنى عنه. ولذلك قلت وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع عليه فهو موافق للقياس. ولذلك ما هي الدليل أو مسألة انفرضت بالقياس، بل إنها مأخوذة من اقتضى النص. وكما سبق لنا أن بينا لكم أن أنواع الدلالة من أنواع الدلالة مفهوم الإيش؟ الموافقة. ومفهوم الموافقة هو القياس، مفهوم الموافقة هو القياس. ومفهوم المخالفة هو القياس الإيش؟ العكسي، قياس العكسي. يعني لما نقول أكرم الطلاب المجتهد منهم عكسها لا تكرم الطالب البريء. ومفهومها أنك كما أكرمت زيدا المجتهد تكرم أيضا عمرو المجتهد، فالحقت عمر بإيش؟ بزيد. هذا من باب الموافق. قال وأركانه أربعة، وهي الأصل، وهو الأصل المراد به المسألة اللي فيها دليل، والنص، والفرع وهي المسألة التي ليس فيها نص أو فيها دليل، والحكم وهو إما الوجوب أو التحريم أو الصحة أو الفساد أو النجاسة أو الطهارة، والعلة وهي كما سبقنا زينا لكم هو الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط، هذه العلة. وفرقنا بينها وبين السبب. قال ولكل منها شروط، يعني كل هذه شروط. أهم شروط القياس ألا يعارض نص، إذا عارض القياس نص فهذا نسميه فاسد الاعتبار ولا يجوز. وأول من قاس قياسا معارضا للنص هو إبليس، لأن الله قال له اسجد لآدم فقدم القياس على النص فقال أسجد لمن خلقت طينا. الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون معللا، أن تكون العلة معلومة. أما إذا كان تعبدي فإنه لا قياس فيه. ولذلك قال العلماء لا قياس في العبادات، القياس العبادات ما فيها قياس. ليش؟ لأن العلة فيها معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة، استأثر الله بعلمها. فلا يجوز الإنسان يقيس مثلا شيء خفيت علته على شيء آخر، إنما القياس فيما ظهرت علته. لذلك الأسباب لا قياس فيها، الأسباب لا قياس فيها لأن العلة فيها خفية. الشرط الثالث من شروط القياس أن يكون الأصل معللا. الشرط الرابع أن يكون القياس في حكم واحد، يعني ما تقيس الفرع مثلا في الوجوب، الأصل في الوجوب والفرع تقيسه في الاستحباب. اختلف الحكم ولا اتحد؟ اختلف، لا بد أن يتحد الحكم، فتقيس وجوب هذا على وجوب هذا، طهارة هذا على طهارة هذا، فما تقيس طهارة هذا على نجاسة هذا إلا إذا كان قياس عكسي. إذن لا بد من اتحاد الحكم، اتحاد الحكم هذا شرط. من الشروط أيضا أن تكون العلة متعدية، أن تكون العلة متعدية. أما إذا كانت العلة قاصرة فلا قياس فيها، العلة القاصرة لا قياس فيها. وجعل بعضهم من العلة القاصرة العلة في الذهب والفضة، وبعضهم جعل مثالا للعلة القاصرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة أو أبي خزيمة بشهادة رجلين، هذه علة قاصرة. كذلك من شروط القياس أن يكون القياس أو يكون الأصل فيه نص، فلا يقاس أصل فرع على فرع، لا يقاس فرع على فرع، بل يقاس فرع على إيه؟ على أصل. أما تقيس فرع على فرع تقول أقيس الرزة على الذرة، أو أقيس الفارة على الحمار، لا، لابد يكون القياس على إيه؟ على أصل، ولا يكون القياس على فرع. فهذه شروط القياس إجمالي. قالوا العلة إما منصوصة أو مستنبطة. العلة قد يدل عليها من خلال النص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة نص على علتها، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وقد تكون العلة مستنبطة، والاستنباط على ثلاثة طرق: إما المناسبة الطريق الأول، الطريق الثاني الدوران، الطريق الثالث الدوران، الطريق الثالث الإخالة. وكلها يحتاج إلى شرحة طويل، يعني القياس باب عظيم جدا يبيله محاضرات خاصة، فنكتفي في هذا الشرح موجز. نعم.
قال الأدلة المختلف فيها، منها قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه إجماع الثبوتي، ولم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو موجه على صحيح. ومنها الاستصحاب، وهو ابقاء ما كان على ما كان عليه، وأما استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة على صحيح. ومنها الاستحسان، وهو عدول مجتهد عن الحكم في مسألة مثل ما حكم به في نظائره عن وجه أقوى يقتضي العدول. ومنها شر من قبلنا شر لنا ما لم يأتي في شرعنا ما شرعه. ومنها العرف، وهو معتبر في ما لم يأتي تحديده في الشرع بشروط. ومنها المصلحة المرسلة، وهي ثلاثة أقسام: معتبرة وملغية ومشروط عنها
وسد الذرائع. هذه الأدلة مختلف فيها جمع المؤلف في فصل واحد، فبدأ بقول الصحابي. وقول الصحابي نفرق فيه بين قول الصحابي وبين الإجماع السكوت. الصحابي إذا تكلم بكلام واشتهر ولم يخالفه أحد نسميه إجماع سكوت، نسميه إجماع سكوتي، وهذا حجة كما سبق. لكن إذا قال الصحابي قولا ولم يجتهد أو لم يعلم اشتهاره فيسمى هذا قول صحابي. كذلك نفرق بين قول الصحابي وبين الحديث المرفوع حكما. فإذا قال الصحابي قولا من أمور الغيب نسميه قول صحابي، صح ولا خطأ؟ لا خطأ، نسميه حديث مرفوع حكما، لأنه لا يمكن يقول شيء من أمور الغيب إلا عن طريق الإيش؟ الوحي. يعني لو أن الصحابي قال إن الميت في قبره يحصل له كيت وكيت، هذا ما نسميه قول صحابي، نسميه حديث مرفوع مرفوع حكم. أو قال الصحابي في زمن أو في الزمن المستقبل سوف يحدث كذا وكذا، فهذا نسميه إيش؟ ما نسميه قول صحابي. فقول الصحابي إذن فيما لا مجال للاجتهاد فيه، الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه لا يسمى قول صحابي، إنما يسمى حديث مرفع حكما، بشرط ألا يكون هذا الصحابي معروف بالأخذ عن بني إسرائيل. إن كان معروف بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يكون مرفوع حكما ولا يصير قول الصحابي، لأنه احتمل أنه أخذهم عن بني إسرائيل، أخذه علم كعبد الله بن عباس. لو قال قولا فيما لا مجال الاجتهاد فيه فإننا لا نعتبر قول صحابي ولا نعتبره مرفوع حكما، لا نصدقه ولا نكذبه كما نفعل في أحاديث بني إسرائيل. قول الصحابي الصحيح أنه حجة بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه فثنى الله عليهم ثناء عاطف، ومنه قوله تعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعونك في السدرة، ومنها غيرها من الآيات التي دلت على مدح الصحابة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن، ومنها قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ومنها قوله لا تسبوا أصحابي، ومنها قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وإن كان حديث في مقال، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن قول الصحابي حجة. ولذلك نجد أن الصحابة هم أعلم بكتاب الله، فالصحابة اشتمل أمرهم على ثلاثة أمور لا يمكن تجتمع عند غيره، وهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت الإنسان فهم الدين فهما صحيحا. الأمر الأول العلم بالعربية، لأن الدين لا يمكن يفهم إلا إذا علمت العربية، لأن الدين ثلاثة أرباع فهمه يؤخذ من إيش؟ من اللغة العربية. الإنسان إذا كان ما يفهم اللغة العربية أو ضعيف فيها فلا يمكن يفهم الدين فهم صحيح، لأن القرآن بلسان عربي مبين والسنة بلسان عربي مبين. والصحابة أعلم الناس على وجه الأرض، الصحابة بالعلم باللغة العربية، ولذلك الله تعداهم وتحدى هذا الجيل بأن يأتوا بقرآن مثل القرآن في الفصاحة واللغة العربية ما استطاعوا. الأمر الثاني أن الصحابة أطهر الناس قلوبا، والإنسان دائما يأتيه الغبش في فهم الكتاب والنص بسبب إيش؟ مرض في قلبه، كما قال الله تعالى على أصحاب القلوب المريضة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، أما صاحب الحق فقلبه سليم، فلذلك يفهم النصوص فهما صحيحا. الأمر الثالث أن الصحابة علموا وشهدوا التنزيل، ومعلوم القاعدة العقلية المنطقية الواقعية المنصوص عليها أيضا أنه ليس الخبر كالمعاينة، يعني الشيء اللي تشوفه بعينك مو مثل الشيء اللي تخبر عنه. لو واحد أخبرك مثلا عن الجوال قبل أن يوجد قال لك في جوال كذا وكذا وكذا كذا، مثل لو انك رايته بيدك واستفتحته ونظرته وشفته، ايهم اكبر وادراك؟ فاذا القران شاهده الصحابه وهو ينزل على الحوادث امام عيونه، مساله المظاهره نزلت قدام عينهم صوره، مساله الزنا، مساله قطع اليد من السرقه، فشاهدوا القران ولذلك حضروا التنزيل، فهم اعظم الناس بالقران والسنه. ولذلك هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت عند الإنسان فهم القرآن فهما صحيحا، إذا كان قويا في اللغة العربية وقلبه طاهر صافي ومدرك الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يفهم القرآن فهما صحيحا ويفهم السنة فهما صحيحا. ثم قال ومنها الاستصحاب، أي الدليل الثاني الاستصحاب، والاستصحاب هو مثل القاعدة اللي مرت علينا في القواعد الفقهية وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو اعتبار الأمر على ما هو عليه، اعتبار ما كان على ما كان عليه. فمثلا رجل تزوج امرأة وعنده عقد، هل أفسد هذا العقد أو أستمر متمسك به حتى يأتي ما يرفعه؟ ولذلك الاستصحاب نقول على ثلاثة أقسام. كم قسم الاستصحاب؟ على ثلاثة أقسام. القسم الأول البراءة الأصلية، القسم الأول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية بمعنى أن الأمر يبقى على ما كان عليه أصلا، البراءة الأصلية. فالأصل براءة الذمة، الأصل أن فلان يطلبني فلوس ولا ما يطلبني؟ ما يطلبني. فلو جاء وادعى علي أنه يطلبني 1000 ريال، فالقول قوله ولا قولي؟ قولي. أتمسك بالأصل، ولذلك القاضي يتمسك بالاستصحاب، يقول الأصل أن ذمة فلان خالية، ولذلك جاء الحديث البينة على المدعي لأنه خالف الأصل. هذا النوع الأول. النوع الثاني التمسك بالدليل حتى يأتي ما يخصصه أو يرفعه، فعندي دليل يدل على الوجوب فأتمسك به وأقول الأمر هنا الوجوب، أو عندي دليل يدل على التحريم فأتمسك به وأقول الأمر يقتضي الحق التحريم، أو عندي دليل يدل على الإباحة، أو عندي دليل عام أتمسك بالعموم حتى يأتي الخصوص، أو عندي دليل مطلق أتمسك به. هذا النوع الثالث وهو التمسك بالإجماع في محل الخلاف، هذا ليس بحجة. النوع الثالث من أنواع الاستصحاب التمسك بالإجماع في موضع الخلاف، وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة على الصحيح. مثاله اختلاف العلماء في صحة صلاة المتوضئ المتيمم إذا حضر الماء. يعني إنسان دخل الصلاة لأنه ما يجد ماء، تيمم ودخل الصلاة صلى، لما كان في الركعة الثانية حضر الماء، فالعلماء بعضهم قالوا صلاة صحيحة. وإيش دليلكم؟ قال استصحاب الإجماع في محل الخلاف، قلنا هذا ليس بحجة. ليس بحجة لأنه مقابل بمثله، مقابل بمثله، وعندنا قاعدة الدليلين إذا تعاقبلا إيش يقول؟ تساقطا، خلاص نترك الدليل هذا ندور دليل ثالث غيره. الحجتان أو الدليلين إذا تقابلا تساقطا. فهنا الاستصحاب، استصحاب الإجماع في محل الخلاف مستصحب بمثله فيصفر. قال ومنها الاستحسان، الدليل الثالث الاستحسان. والاستحسان أحسن ما قيل فيه هو العدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى. والاستحسان قد يكون منصوص عليه، وقد يكون منصوص عليه بإباحة أو جوازه، ومنصوص على تحريمه، ومنصوص أو مسكوت عنه، على ثلاثة أنواع. فقد يستحسن الإنسان شيء مخالف للدليل، هذا ليس بحجة مطلقة، وقد يستحسن شيئا ورد فيه الدليل، مثل استحسان العراية. العراية صورة من صور الربا، لكن الشارع أباحها، عدل عن هذه الصورة لنظائرها، عن نظائرها لدليل أقوى. وقد يأتي شيء مسكوت عنه، مثل ما يقع عندنا الآن من صور أباحها العلماء من باب الاستحسان، مثل أجرة الحمام. يعني بعض الناس يدخل الحمام يسبح، قد يسبح ساعة، قد يسبح ساعتين، قد يسبح ثلاث ساعات، فهنا هذا الأمر مستحسن. يعني لو أني دخلت قال مثلا الحمام مكتوب عليه أن يسبح في الحمام بعشرة ريال، طيب هذا مستحسن، لأن مثل هذا غادة لا ينضبط، ومثله بيع النموذج. يعني النموذج الآن مثلا بعض الأطعمة تجي مغلفة، فيجي التاجر يقول أنا ببيعك مثل هذا مغلفة، طيب ما أدري شنو فيها، يمكن فيها خربات، يمكن فيها زايد ناقص، يمكن ما أدري، قال يكفي بيع النموذج، فأفك واحدة أشوفها ممتازة زينة خلاص أباخذ ألف واحدة. فهذا استحسن، لأننا لو أننا قلنا كل واحدة فكة كل واحدة فكة خربت على التاجر وخربت على الموزع، فهذا مما استحسنه العلماء. قال ومنها شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. الدليل الثالث أو الرابع شرع من قبلنا. شرع من قبلنا المراد به ما هو؟ أولا أن يكون موجود في القرآن، ثابت في القرآن أو ثابت في السنة، وهذا يخرج الثابت في التوراة والإنجيل، هذا ليس بحجة اتفاق. كذلك أيضا الذي يأتي في الإسرائيليات مثل اللي يجي في بعض التفاسير المشهورة بالإسرائيل، هذا ليس حجة اتفاق. الثاني أن شرع من قبلنا على قسمين، شرع في العقيدة وشرع في الأحكام. فالعقيدة محل اتفاق أنها حجة، لأن العقيدة واحدة، عقيدة موسى هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في إيش؟ في الأحكام. ثالثا شرع من قبلنا المراد به متى يكون حجة؟ إذا كان غير مخالف لشرعنا. أما إذا جاء مخالف لشرعنا، نص القرآن أو السنة على أن هذا ليس حجة، فإنه ليس بحجة، وإن كان موافقا لشرعنا فالحجة في شرعنا. كذلك شرع من قبلنا يعتبر شرع لنا إذا كان في المغيبات أو في الأمور التي من أمور الغيب، فهذا محل اتفاق أنه شرع لنا، لأن هذه الأمور لا تختلف في الزمن الأول والزمن الثاني، سواء في الأخبار عن الأمم السابقة أو الأخبار عما يأتي بعد في آخر الزمان أو ما يأتي في الآخرة، كل ذلك إذا ثبت فهو شرع لنا لأنه من أمور الغيب. وهذا العلماء اختلفوا فيه، أو صحيح أنه شرع لنا. لماذا؟ أقوى دليل فيه أن ذكر الله له أو ذكر النبي له إقرار، والله لا يقر على الباطل. أن ذكر الله له في القرآن أو ذكر النبي له إقرار. كذلك من الأدلة العرف، والعرف ما يحتاج نشرحه لأن شرحناه في قاعدة القواعد الفقهية. قال: والمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة هي التي خليت عن دليل خاص، لأن المراسل على المصالح على ثلاث مراتب: مصلحة فيها دليل خاص على إباحتها، مثل مصلحة الزواج والبيع، وقال الله تعالى: وأحل الله البيع، فنص الله على أن إباحتها. مصلحة ملغاة، جاء النص على إلغائها، مثل المصلحة الموجودة في الخمر والميسر، فقد نص الشارع على إلغائها. إنما الكلام في المصلحة التي لم يأتي دليل على إلغائها أو على اعتبارها. لكن لا بد أن نعلم أن المصلحة لا تعتبر حجة إلا إذا لم تعارض الشارع، لأن بعض الناس اليوم في باب المصالح فتح الباب على مصلحته، فيعارض القرآن والسنة باسم المصلحة، يأتي ببدع غير مشروع يقول مصلحة، مصلحة في مصلحة. الحمد لله يعني الشباب الآن اهتدوا بسبة هذه البدعة، أو مصلحة الخروج على الحاكم، المظاهرات فيها مصلحة، خلت الحاكم يراعي الناس ويعدل بينهم، يقول هذه مصالح معارضة للنص فلا يلتفت إليها، فالمصلحة إنما تعتبر حجة إذا لم تعارض النص. نعم.
وقال: الاجتهاد. والاجتهاد بدل مجتهد طاقته في طلب الحكم الشرعي، وشروطه الإحاطة بمدارك الأحكام، وطرق استنباطها والناسخ والمنسوخ اللغة العربية. وليس كل مجتهد مصيب، إذ الحق لا يتعدد، ويقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وما جاز فيه الاجتهاد جاز التغريب فيه، ويفتي من هو مجتهد. التعارض ويقدم الكتاب، الكتابة ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد. والواجب عند التعارض بجمع ما أمكن، وإلا يمكن ما علم التاريخ فالنسخ، وإلا فالترجيح، فإذا تعذر في الوقت وقيل بغيره.
هذا الباب الأخير وهو باب الاجتهاد. والاجتهاد في اللغة بذل الجهد والطاقة، وفي الاصطلاح بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي، أي في معرفة الحكم الشرعي. وشرطه، أهم شرط في الاجتهاد، هو الإحاطة ووجود المكنة والملكة الفقهية، بمعنى يكون عنده قدرة على إدراك الأحكام الشرعية، وأن يكون أيضا عالما بطرق استنباطها، وعالما بالقرآن والسنة، وعالم بالناسخ والمنسوخ واللغة العربية. فهذه من ضوابط المجتهد. قال: وليس كل مجتهد مصيب. ليس كل مجتهد مصيب، أدرون؟ طيب، ليس كل مجتهد مصيب. هذه مسألة الحق فيها ظاهر، لأن المجتهد قد يجتهد في المسألة ويصيب الحق، وقد يجتهد ويخطئ الحق، وهذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فقال: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران، ففرق بين الأجر والأجرين، وبين الإصابة والخطأ. والدليل على ذلك أن الحق لا يتعدد، الحق لا يمكن يتعدد، الحق واحد، سواء في الأصول أي في العقيدة أو في الفروع أي في الأحكام، فلا يمكن أن يتعدد الحق فهو واحد، لكن قد يصيبه من يصيبه وقد يخطئه من يخطئه. قال: ويقع الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد. طيب،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
فالاجتهاد إذن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسرى بدر ولم يبلغ الله تعالى عن اجتهاده، لكن الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في شيء فأقره الله فهو حجة، وإذا لم يقره فهو ليس بحجة. كذلك يقع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على قسمين: إذا اجتهد الصحابة فأقرهم الله أو أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اجتهادهم يعد حجة، فإذا اجتهد الصحابة ولم يقرهم الله ولم يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فليس اجتهاده حجة. ونضرب لذلك مثال، فنجد مثلا الصحابة الذين اجتهدوا في الرجل الذي أصابته جراح، يعني أصابه جرح في المعركة فأصابته جنابة يعني أجنب، فسأل أصحابه هل له رخصة، فلم يجدوا له رخصة وأفتوه أنه يجب عليه أن يغتسل. اجتهدوا وأفتوه أنه يجب عليه أن يغتسل، فاغتسل فأصاب الماء الجرح فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، فأنكر عليهم الاجتهاد هنا. ومثله أيضا أن عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر كان في سفر فأجنبا فتمرغ كما تمرغ الدابة، يعني تجرد من ثيابه ثم أخذ يتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر أنني اجتهدت فعلت كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تفعل هكذا، أن تضرب الأرض بيدك ثم تمسح على وجهك. فبين الاجتهاد الخطأ، فإذا يقع الاجتهاد من الصحابة أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاجتهاد الذي وفق إليه الصحابة صلي ركعتين أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما خان بنو قريظة العهد الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم سعد، لأن سعد كان هو الموالي لهم والمناصر لهم أو الحليفة لهم في الجاهلية، فنزلوا على حكمه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ضرريهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي أنزله من فوق 7 سماوات. فإذا يقع الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع من الصحابة. قال وما جاز الاجتهاد فيه جاز فيه، هذه قاعدة عظيمة جدا لو أن الناس طبقوها لهدوا إلى خير كل خير. فأشياء لا يجوز الاجتهاد فيها يحرم على الناس الاجتهاد، نضرب لها أمثلة. المثال الأول، أي أمر فيه نص لا يجوز الاجتهاد فيه، ما دام النص الحكم للنص، فإذا كان المسألة فيها نص لا يجوز الاجتهاد فيها، والمراد بالنص النص القاطع الواضح، فليكن الإنسان اجتهد. هذه أسئلة. المسألة الثانية، كل أمر مجمع عليه لا يجوز الاجتهاد فيه، يعني العلماء أجمعوا على حرمة الخمر، هل واحد بيجتهد يقول بشوفه حلال ولا حرام؟ ما يجوز، هذا مجمع عليه. الأمر الثالث، كل أمر مما تعم به البلوى أو معلوم من الدين بالضرورة لا يجوز الاجتهاد فيه، يعني مسائل معلومة تحريم الخمر، حل وجوب الصلاة، هذه مجمع عليه ما يجوز. الأمر الرابع، وهذا يدخل تحته آلاف المسائل، كل أمر غيبي لا يجوز الاجتهاد فيه، كل أمر غيبي يجوز. عذاب القبر أمر غيبي ما يجوز الإنسان يجتهد فيه، الصراط في الآخرة أمر غيبي، أكذلك الميزان أمر غيبي، فلا يجوز الاجتهاد فيه، إنما نأخذ بالنص الوارد، أما الاجتهاد ما يجوز فيه. كذلك أشراط الساعة أمر غيبي ما يجوز الاجتهاد فيها، كذلك ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب السابقة عن الأمم السابقة لا يجوز الاجتهاد فيها، وما أخبر عن الأنبياء السابقين سواء أخبره الله أخبر بذلك أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه المسائل لا يجوز فيها. كذلك أيضا مما لا يجوز الاجتهاد فيه، المعلوم من الدين بالضرورة من أمور العقيدة، ولذلك كثير من أهل البدع يقلد مشايخه في أمور معلومة ومعلومة من الدين بالضرورة وأمور العقيدة، فهل هو معذور؟ ليس معذور، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعذر المنافق كفار قريش أو العوام من كفار قريش والجهال، قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فلم يعذرهم الله بل جعلهم معذبين في النار معهم. قال ويقدم في باب التعارض، يقدم الكتاب عند التعارض، أول ما يقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد، وهذا قد جاء فيه النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ فقال يا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة فبالشهد رأي. ودل عليه أيضا حديث عمر رضي الله عنه حينما كتب الكتاب إلى شريح القاضي فقال أحكم أول ما تحكم بالقرآن، ثم أحكم بالسنة، ثم في إجماع الناس، ثم في الاجتهاد. فالواجب عند التعارض عمل هذه الأشياء. قال والواجب عند التعارض الجمع ما أمكن، وإن لم يمكن وعلم التاريخ فالنص، وإلا فالترجيح، فإذا تعذر فالوقت وقيل بغيره. هذه قاعدة عظيمة مهمة ويجب الإنسان أن ينتبه بها، وهي مفيدة جدا لطالب العلم، وهي التي نختم بها الدرس، أنه عند التعارض أول ما تعمل ما هو الجمع. إذا تعارض عندك حديثين أو دليلين اذهب إلى الجمع، فاعمل بالجمع، اجمع بينها ممكن. ولذلك طالب العلم أو العالم الذي دائما يجمع بين النصوص تجد أنه دائما يوفق للصواب، وفقه يكون أعظم أثرا وأعظم دلالة. إذا ما أمكن الجمع فإننا ننظر إلى التاريخ، فننظر المتقدم، بس باقي كلمتين، فننظر المتقدم فنجعله إيش؟ منسوخا، والمتأخر ناسخا. إذا ما علمنا التاريخ فإننا نذهب إلى الترجيح، والترجيح قد يكون بالكثرة وقد يكون بالقوة وقد يكون بعدة أمور، فإذا ما أمكن الترجيح فإن الإنسان يتوقف لقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.